أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام الكاظم أبي الحسن عليه السلام لهشام بن الحكم قال: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. ذكرنا في حديث مضى شيئا عن هذه الكلمة النورانية من الإمام الكاظم عليه السلام، ونستكمل الحديث في هذا اليوم عنها إن شاء الله تعالى. من جملة ما يستدل به الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية العقل عندنا الإمامية، فإنهم يقولون إن الأدلة على الأحكام الشرعية هي أربعة: الكتاب، القرآن الكريم، حيث أن بعض الأحكام وردت صريحة في القرآن الكريم، الأحكام الأصلية أكثرها لو لم يكن كلها قد جاء في القرآن الكريم، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصوم، الأمر بالحج و غير ذلك من الأمور، قد وردت آيات القرآن الكريم بها صريحة وواضحة، فالفقيه قد يأتي مباشرة على القرآن الكريم ويستنبط منه. والدليل الثاني هو السنة، بما يشمل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة المعصومين كما هو في اعتقادنا الإمامية، بينما خالف بقية المذاهب في هذا فهم يعتمدون على ما يرون أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله دون حديث المعصومين. ولذلك فإنه لما كانت أحاديث رسول الله وسنة رسول الله عندهم لا تفي بالغرض ولا تشمل كل حاجات الإنسان العبادية فضلا عن المعاملاتية، فإنه مثلا بعض ما ورد في الصحاح مع حذف المكررات قد يصل إلى 2400 حديث، وهذا ذكرناه في حديثنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله. 2400 حديث، لو فرضنا أن في كل حديث مسألة واحدة فمعنى ذلك هاي 2400 مسألة، بينما الكتب الفقهية بعضها يصل إلى 50,000 مسألة وأكثر من ذلك. 2400 مسألة لا تحيط بمسائل الحج، فضلا عن باقي الأبواب. فلذلك اضطر أتباع هذه المدرسة إلى إدخال مصادر جديدة مثل عمل الصحابي، أي صحابي من صحابة رسول الله عمل عملا فهذا يكون حجة حتى لو لم ينسبه إلى رسول الله. الصحابي الفلاني أتم في عرفات على سبيل المثال، بين مكة وبين عرفات مسافة شرعية، مع ذلك يقول هذا فعله مشرع. طبعا هذا يعتمد على نظرية عندهم أسست وتحدثنا عنها أيضا، وهي عدالة الصحابة أجمعين، وأنهم لا يمكن واحد من الصحابة أن يسوي شيء على خلاف سنة رسول الله، حاشاهم أبدا ما يسوون. فإذا إذا سوى شيء تبين أنه معتمد في هذا على سنة رسول الله. اضطروا إلى هذا، اضطروا إلى إدخال أدلة أخرى مثل عمل أهل المدينة، كما هو عند بعض المذاهب أنه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وش كانوا يسوون. فإذا هذا تشريع، لماذا؟ لأنه يقول لك الآن اللي يسوونه مو من هالوقت، جاي من قبل واللي قبل واللي قبل، وهكذا إلى زمان رسول الله. واضطروا أيضا إلى أقيسة واستحسانات، وهذا تحت ضغط الحاجة، الحاجة إلى وجود مصادر تشريعية وأدلة على الأحكام. ما موجود هذا كله في سنة رسول الله، 2400 حديث مثلا. فإذا لابد، بالنسبة إلى الإمامية الحمد لله هذا الأمر مرفوع كلا، لأن ورد عندنا من المعصومين عليهم السلام، بل حتى هو مقتضى حديث الثقلين، ورد عنهم أنه حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين أو الحسين، وحديث الحسين حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وهو عن الله عز وجل. يتمتع الإمامية بميزة أن لديهم عشرات الآلاف من الأحاديث تدخل ضمن هذا الإطار، وتدخل ضمن إطار ما ورد عنهم أيضا، لو كنا نقول برأينا لكنا من الهالكين، وإنما هي أصول علم نتوارثها عن جدنا رسول الله محمد. فإذا من الاستدلالات على الأحكام ما يرتبط بالسنة، ويشمل سنة المعصومين وحديثهم. وأيضا عندهم الإجماع ضمن شروط معينة، إذا قام الإجماع على شيء من الأشياء على حكم من الأحكام كشف ذلك عن أن قول المعصوم داخل في كلامهم وفتواهم. وأخيرا يستدلون بالعقل، العقل أيضا من موارد الاستدلال على الأحكام الشرعية. في مساحة الاستدلال بالعقل اختلف الأمر عند المسلمين في الفريقين، يعني بدءا من مدرسة الخلفاء وانتهاءا بالإمامية، أكو هناك آراء بين موسع ومضيق للاستدلال بالعقل. فمثلا عندما نأتي إلى مدرسة الخلفاء، الحنابلة كمذهب من المذاهب وفي بعض الأحيان المالكية ضيقوا المساحة التي يتحرك فيها العقل إلى درجة كبيرة، وقالوا احنا قدامنا نص، إذا صح النص ما علينا أبدا من موضوع العقل بماذا يحكم. ولذلك تورطوا في مسألة العقائد وهي مسألة مهمة، يعني مثلا عندهم أحاديث واردة في الصحاح وبطرق معتبرة عندهم، لكن فيها ما يكاد يكون تصريح ونص بجسمية الله عز وجل، وبأنه بدن له رجل يضعها في النار وله يد يمدها وأمثال ذلك. طيب، فهذه يقول لك هذه رواية موجودة عندنا صحيحة، روايات أنه يضحك، روايات أنه ينتقل من سماء إلى سماء. طيب، فهذه ما دام روايات صحيحة عندهم إذن نحن نحكم على مقتضاها. هسه مع تفسير وتوجيه، لأن القول بالجسمية بشكل واضح وصريح من الشناعة بمكان لا يستطيع إنسان أن يدعي، يعني يقول مثلا الله، إيه نعم الله مثلنا هكذا له رجل وأنف وأصعد وانزل وإلى غير ذلك، فتؤول ببعض التأويلات ولكن الجوهر هو واحد. في مقابل هذا مثلا الأحناف، المذهب الحنفي لا، وسع دائرة العقول وتجاوز الحد المفترض، وصل إلى موضوع القياس الواسع اللي جعل العقل مشرعا في مناطق كثيرة جدا. نفس الكلام عندنا أيضا في الإمامية، أكو هناك مساحة ضيقة التزم بها محدثون الأخباريون وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولهم هذه المدرسة المعروفة، بل يكاد يكون القول بأن أوائل المحدثين، أوائل المؤلفين للموسوعات الحديثية الكبرى هم ضمنها المنهج، لكن فيما بعد صار الاتجاه إلى المدرسة الأصولية. من جملة أماكن الاختلاف بين المدرستين هو مساحة العقل التي يتحرك فيها، فبينما ضيق محدثون الأخباريون مساحة حركة العقل، بالنسبة إليهم الأصوليون أعطوا مساحة أوسع إليه، وهذا حديث مفصل جدا ومعترك للآراء، والغالب أن أهل العلم والطلبة يدرسون هذا في علم الأصول لفترة طويلة أيضا. زين، خلينا نجي هنا بمقدار ما يتسع الوقت ويقتضيه المقام، نشير إلى شيء يرتبط بهذا. هناك حديث من أو حديثان يمكن أن يضيء لنا وجه الحق في هذا. الحديث الأول ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وهو يذكر بعثة الأنبياء ودورهم، قال: فبعث فيهم رسله، الله بعث في المجتمعات البشرية الرسل، وواتر إليهم أنبياءه، واحد يجي بعد واحد. ليش؟ ما هو الغرض من ذلك؟ قال: ليستأدوهم ميثاق فطرته. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر خلقهم بشكل تهديهم فطرتهم ويدلهم عقلهم على بارئهم. هذا الفرق بين الإنسان وبين سائر المخلوقات، أن في الإنسان طبعا الملائكة خارج باعتبار ليسوا محل ابتلاء، أن في الإنسان وهذا ذكرناه في أول أحاديثنا، الله سبحانه وتعالى زود كل إنسان بعقل بالمقدار الذي يدله على خالقه، بهذا المقدار، وبإمكانه أن ينمي هذا العقل أو لا سمح الله ذلك البعيد يغطي هذا العقل بالشهوات والأهواء وما شابه ذلك. لكن أصل الخلقة فيها فطرة، فيها عقل، لو ترك الإنسان هكذا ما أثرت عليه المؤثرات الأخرى، كان هذا العقل وكانت تلك الفطرة ترشده إلى وجود خالق لهذا الكون، وإلى أنه يستحق العبادة وينبغي أن يتوجه الإنسان إليه. فهؤلاء الأنبياء شو يسوون؟ ميثاق الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البشر يأخذوها منهم، يرجعوها، ترى ربكم عندما خلقكم وضع فيكم هذه الفطرة، ألست بربكم في الآية المباركة. طيب، في ذلك العالم أول الخلق الله سبحانه وتعالى أخذ على العباد أخذ على العباد ميثاق الإيمان به وتعرف إليهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. زين، إذا هالشكل لا تقولوا يوم القيامة ترى احنا كنا عن هذا غافلين، ترى انتم مزروعة فيكم شجرة الفطرة. النبي شنو يجي يسوي هنا؟ أول شيء يجي يمسح هذا الغبار الذي ران على فطرة الناس ويجلو الصدى عن العقل، يوجه الناس إلى ربهم. وهذا احنا مو نلاحظه فقط في الأنبياء، أحيان كثيرة حتى أنت الآن في هذا الزمان تروح إلى إنسان غافل عن ربه، شوية تتكلم وياه، شوية تثير فيه هذه التساؤلات، يرجع إلى ربه، يعود إلى إلهه وخالقه. بالنسبة إلى البشر هكذا كان دور الأنبياء. ويذكروهم منسي نعمته، الله أنعم عليكم بهذا العقل، بهذه الفطرة، وجهكم إليه، لم يخلقكم عبثا، أنتم محاسبون. آنئذ يستثيرون فيهم هذا المعنى ويحتجوا عليهم بالتبليغ، لا تقولوا ترى ما وصلنا خبر، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، اتقوا الله وأطيعون، أي لسان كل الأنبياء. ويثيروا لهم دفائن العقول، أي من الكلمات المشهورة، بس هي تجي في ضمن سياق هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا نص من النصوص من أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، فيه إيضاح وتفصيل أكثر. حديث عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. فكأنما هناك حسب التعبير خط نازل من السماء إلى الأرض وخط صاعد من الأرض إلى السماء. الخط الصاعد من الأرض إلى السماء العقل، الخط النازل من السماء إلى الأرض هو الرسول. ومعنى ذلك أن العقل فيما يرتبط بأمور معرفة الله عز وجل والوصول إليه، مو الرسول يعرف بالله في أصل التعريف، وإنما العقل. مو الرسول يشعر بالحاجة إلى عبادة الله، لا، هذا موجود في فطرة الإنسان وفي عقله. الرسول يجيب تفاصيل المعرفة، يجيب أحكام عن الله عز وجل، لكن أصل أن الله، أن لهذا الخلق خالقا وأن على الخلق العبادة، هذا مو النبي يقوله. لأنه يمكن أن واحد يجي يقول للنبي، من يقول هذا الكلام صحيح؟ يقول لك أنا. إذا أنت من لنا أن نعرف أنه أنت صحيح؟ وديجي سالفة المعجزة. لكن قبل هذا ما يحتاج، الرسول لو لم يأتي عند الإنسان قدرة وضعها الله سبحانه وتعالى على أن يتعرف أنه لا يعقل أن يكون هذا الكون بلا خالق. ولذلك كلمات الأنبياء، ومنها ما ورد في الآثار، أفسماء ذات أبراج وبحر ذو أمواج وما شابه ذلك، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ البعرة تدل على البعير. زين، هذا بهالمقدار العقل يدري أنه ما دام روثة وبعرة البعير موجودة، لابد أن يكون هنا موجود بعير اللي سوى هذه. زين، هذا الكون وهذا العالم وهذه الأفلاك وهذا الفضاء وهذه الأمواج وهذا البحار، ما تحتاج إليها إلى خالق. فحتى النبي لما يجي يذكر، فذكر إنما أنت مذكر، يثير العقل. هذا العقل اللي كان لازم يكتشف الآن نايم، عليه تراب، عليه صدى، فيجي النبي يمسح هذا الصدى. لو كان نفس العقل ما فيه قدرة، مثل ليت، مثل مصباح، تجي تمسحه، إذا هو خربان شي يفيدك مسحه؟ إذا هو محروق لو تنظف فيه ما تنظف ما يفيدك. إنما ينفع إذا كان هذا المصباح في أصله منيرا، ذاك الوقت تشيل عنه الصدى والتراب والغبار فيرى الأشياء. كذلك عقل الإنسان، فما يرتبط بمعرفة الله عز وجل أصول المعرفة، أن الله سبحانه وتعالى يجب عبادته، يجب شكره، هذا عقل الإنسان يوصل إليه. لكن ما يرتبط بالأحكام، أنه لازم نصلي، هل قد صلوات؟ مو شغل العقل. لازم تكون الصلوات بهالطريقة، مو شغل العقل. تفاصيل الشريعة لا يستطيع العقل أن يتدخل فيها، وهذه شغلة الرسول الذي يأتي بتفاصيل العقيدة. أصل العقيدة العقل يقدر يوصل إليها، أصل العقيدة في النبي لابد. إذا فرضنا وجود رب وإله في هذا الكون، لابد أن يرسل رسولا، هذا العقل يدري عنه. يقول الله مو عابث، حكيم، إذا كان حكيم إله غاية من هذا الخلق، هذه الغاية ما هي؟ نحن بأنفسنا لا نعلمها، من الذي يعلمها ويعلمنا إياها؟ هو رسله. فهنا نتيجي دور الأنبياء بهذه الصورة، بينما دور العقل بتلك الصورة. فإذا في أصل العقائد العقل له مسرح ومسرى ومسمع ومشهد، بل تنتهي الأمور إليه. أما فيما يرتبط ببلاغ الله للناس بأحكامه الشرعية، فالمبلغ عنها النبي والإمام. تجي مسألة أخرى ونشير إليها في دقائق وننهي الحديث، وهي أنه في بعض المواضع يستدل بالعقل. وين؟ في موضوع العبادات العقل ما إلى الشغل، العقل لا شأن له، كيف تصلي وماذا تصنع وكيف تعبد ربك هذه لازم الأنبياء. لكن هناك بعض القضايا الفقهية يستدل فيها العلماء والفقهاء بالعقل، وهو ما يسمونه موارد الاستلزامات العقلية. فد مكان من الأماكن شفنا أنه يلزم من القيام بهذا أو الإفتاء بهذا الأمر يلزم التناقض، اجتماع النقيضين، افعل ولا تفعل ما يصير. فهنا العقل يقول لا يمكن أن يكون هناك تشريع هم يأمرك وفي نفس الموضع وفي نفس الوقت مع توفر سائر الجهات ينهاك، هذا لا يمكن. طبعا هذا له مقدمات أخرى تذكر في هذا الباب، أنه هل أن الحسن والقبح عقليان أو لا، وهل يمكن أن يأمر الشرع بما هو قبيح عقلا لا سمح الله أو لا، هذه بحوث بعد احنا ما نقدر نتعرض إليها في ضمن هذا الحديث، ولكن المجمل ذكرناه، وهو أنه ما يرتبط بأصول العقائد العقل له المسرح الكبير فيها، ما يرتبط بتفاصيل العقائد النبي والإمام وهما الحجتان الظاهرتان بتبليغهما يعلمان ويعينان، فيما يرتبط بالتشريعات الأصل هو ما بلغه النبي والإمام، لكن للعقل أيضا مدخلية في غير إطار العقائد في المجالات التي يلزم منها القبح، في المجالات التي يلزم فيها التناقض أو التضاد، هناك يمكن أن يحكم العقل بعدم وجود تشريع في هذا المقام. وفي مثل ذلك المورد ما أمر به العقل فقد أمر به الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع العقول الصحيحة ولاتباع الحجج الظاهرة من الأنبياء والأئمة عليهم السلام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.